أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان. قبلها ولا تخرج المطلقة رجعيتان عن الإحصان. لماذا؟ يقول الفقهاء: لأن المطلقة الرجعية كالزوجة. وقلنا سابقا أن سيد الخوي يقول المطلقة الرجعية زوجة وليست كالزوجة، كافر زائر يقول سيد الخوي، بل هي زوجة. ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان، لأنها إما زوجة أو كالزوجة بعد. ولو تزوجت، يعني المطلقة الرجعية تزوجت عالمة بالتحريم، كان عليها الحد تاما بعد، لأنه لا توجد شبهة هنا. وكذا الزوج، إذا التعبير بالزوج في غير محله، ليش؟ لأن وكذا الرجل إذا تزوج بها، صح أنه في كونه زوج فرع صحة العقد. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة، يعني وكذا العاقد عليها ليتزوجها، يعني إن علم التحريم والعدة، إن علم التحريم يعني علم بأن الزواج بذات العدة محرم، وعلم بأنها في العدة، لأنه قد تعلم بالتحريم لكن لا تعلم بالعدة، أو تعلم بالعدة ولا تعلم بالتحريم، فلا بد من الأمرين. ولو جهل ولو بأحدهما فضلا عن كليهما فلا حد. خب ليش؟ للشبهة الدارئة عن الحد، للشبهة الدارئة للحد. خب ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، مثلا الزوج دار الشراية الإسلام ويعرف هذا الحكم يحد، هي ما دارت مثلا رسالة عملية ما تعرف أي الحكم، لا تحد. حد حدا تاما دون الجاهل، أما الجاهل فلا يحد. ولو ادعى أحدهما الجهالة قيل، أو عفوا قبل، أنا عندي قيل، قبل إذا كان ممكنا في حقه، إذا كانت الدعوى ممكنة في حقه تقبل، ما ممكنة في حقه لا تقبل. هذا النسخة يعني مليئة الأخطاء المصلحية جدا عجيبة يعني. خب ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان، إذا طلقها طلاقا بائنا بعد صار غير محصنين. خب بالنسبة للمطلقة الرجعية هي محصنة، وهو المطلق أيضا محصن. بالنسبة للطلاق البائن هي تخرج عن الإحصان، وهو أيضا يخرج عن الإحصان. خب ما المقصود بالطلاق البائن والطلاق الرجعي؟ المقصود أنه نقح في محله في كتاب النكاح أنه الطلاق الذي يكون بشروط معينة يجوز للزوج الرجوع فيها بالعدة بالزوجة يسمى طلاق رجعي، وغير ذلك يسمى بائن. ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوقت. خب إذا خالع الرجل زوجته، المخالعة متى تكون المخالعة؟ تكون كراهة. من أي طرف الكراهة في المخالعة؟ من طرف الزوجة تكره زوجها، ستبذل له مبلغا من المال ليطلقها، يسمى خلع. خب هنا إذا رجع، هنا هذا الطلاق بعد لا يجوز الرجوع فيه، بعد طلاق دائم. لكن لو رجعت الزوجة عن بذلها، دفعت أول 100 دينار ثم رجعت قالت ما بعطيك 100 دينار، فإن الطلاق ينقلب من طلاق بائن إلى طلاق رجعي. هنا إذا طلقها خلعا فرجعت الزوجة، فرجع الزوج قال لها ترجعين، انا ايضا ارجعك الى عشق الزوجية. يقول هذا كهف مو عيش. خب يقول ماكو مشكلة ارجعك الى الكهف. خب يقول ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم. لماذا؟ يقول الا بعد الوضع، وذلك لان الخلع يوجب البينونة كما قلنا، فيخرج عن الاحصان. فاذا رجعت الزوجة البذل ورجع هو عن الطلاق فلا بد من تجدد الواط مرة اخرى ليحصل الاحصان، لانه بعد خرج عن الاحصان لا بد ان يرجع الى الاحصان. رجوعه الى الاحصان مرة اخرى لا بد ان يكون بوطء. هذا مو مثل طلاق الرجع من الاول، هذا مو طلاق رجع من الاول، هذا خرج عن الاحصان ثم يريد ان يعود الى الاحصان، نقول طأها. اذا لم تطأها لم تدخل في الاحصان. وكذا المملوك لو اعتق، والمكاتب اذا تحرر، يعني المعتوق المملوك اذا اعتق وكان متزوجا وقبل ان يطأ زوجته وهو حر، نقول هذا غير محصن، لا بد ان يطأها بعد تحرره. وفي المكاتب اذا تحرر دفع المبلغ مثلا فتحرر، ايضا نفس الكلام لا بد ان يطأها بعد التحرر، لان الحرية اخذت قيدا في الاحصان. خب ويجب الحد على الاعمى. فان ادعى الشبهة قيل لا يقبل. الشيخين وابن البراج القائل، الشيخين يعني المفيد والطوسي وابن البراج، قيل لا يقبل، والأشبه القبول مع الاحتمال بعد حال بقية الأوادم. الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا مشتبه، وما لا أقل هو يدعي أنه مشتبه. أنت تريد أن تقيم عليه الحد، ادعاؤه للشبهة موجب للاشتباه على كل حال في التحقيق، قد يكون صادق قد يكون كاذب. خب ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. الآن دخول في مصدر جديد، فيما يثبت به الزنا. بماذا يثبت الزنا؟ قال بالإقرار أو البينة، ما عندنا أمر ثالث. تقول والله حصل لي حالة عرفانية شديدة كذا، اكتشفت أن فلان زنا بفلان، نقول هذا لا ينفع. خب أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية. هذه أمور ما يحتاج إليها بعد شرح، أن يكون بالغا كامل العقل مختارا حرا. وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس، يعني يقر أربع مرات في أربعة مجالس، لو كان في مجلس واحد فأقر ثم أقر ثم أقر هكذا أربع مرات، نقول لا يرفع، لا بد أن يتعدد أن تتعدد المجالس. ويأتي كلام أيضا فيه. خب ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير، يعذر، أما الحد فلا يقام عليه. خب ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط لم يثبت عليه الحد، هذا كلام الشيخ الطوسي، لكن وقول الشيخ الطوسي وفيه قول الشيخ الطوسي فيه تردد عند المحقق الحلي. لماذا تتردد؟ يتردد في ذلك للقصة المروية في قضية ماعز بن مالك، بحيث أن الإقرار هنا حينما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله في القصة المعروفة ليقر أنه قد زنى ويأمر الرسول ويطلب من الرسول أن يطهره، مو كذي؟ كان الإقرار في هذه القصة في أربعة مواضع، جيد؟ هذه واحدة. ثانيا الأصل براءة ذمة المكلف عن العقوبة إلا ما وقع الاتفاق عليه وهو بصورة تعدد المجالس، أما اتحاد المجلس فهو مختلف فيه، والأصل براءة ذمته عن هذا المورد. استفدت إياي؟ الفقهاء مختلفين في انه يشترط التعدد ام لا. الاصل براءة المكيح بالاضافة الى قصة مالك بن ماعز التي ورد فيها ماذا؟ ان الاخوان حصل فيها 4 مجالس. هذا وجه لاشتراط التعدد. وجه لعدم الاشتراط من ان الاصل عدم اشتراط التعدد، تعدد المجالس يعني. وقضية ماعز بن مالك وقعت اتفاقا، قضية مصادفة حصل انه في 4 مجالس، لا دليل على ان حصولها في 4 مجالس قيدون. توجه جاي مثل ان يقول زنيت بامرأة كبيرة في 60 من عمرها مثلا، ما في دخيل، ما في دليل على ان كونها في 60 دخيل في ان يكون الاقرار، وان يكون الاقرار بامرأة في 60 من عمرها. هذا امر وقع اتفاقا في هذه القصة، ما في دليل على انه لوحظ قيدان. وليست صريحة، مضافا الى ان القصة ليست صريحة في تعدد المجالس الذي يظهر انه اتاه من الامام والخلف، مو اكثر يعني، ما فيها صراحة بالتعدد ثم اتاه، ثم ما كنت وضوح في انه ماذا في 4 مجالس متعددة. ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. خب الآن خب تارة يقر بلسانه، تارة مقطوع اللسان، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرات، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرات مقام النطق. أنا هذا كالنطق، بعد هذا قبنا يصدمك من النطق، يثبت الحد عليه إذا كانت الإشارة واضحة ومفهمة لا غبار عليها. ولو قال زنيت بفلانة، خب إذا نسب الزنا إلى نفسه وذكر اسم المزني بها، لو قال زنيت فقط يرجم إذا كان محصن. خب وهنا بالنسبة إلى المزني بها أيضا يثبت حد القذف أم لا؟ يقول لم يثبت الزنا، ولو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنا في طرفه حتى يكرره 4. ليش؟ لأنه إقرار بعد نحتاج فيه التعدد. وهل يثبت القذف للمرأة أنه قذفها فيقام عليه حد القذف؟ يقول فيه ترددون. ليش تتردد يا محقق يا اللي تتردد مع أنه واضح أنه يقذف المرأة يتهمها بالزنا؟ قال هذا أول الكلام، من قال أنه يتهمها بالزنا؟ يقول وجه التردد ظاهر اللفظ أني يقول زنيت بفلانة، خب ظاهره أنه يقذفها بالزنا وقد صرح باسمها بعد، فلا غبار على الموضوع. هذا وجه لثبوت حد القذف. وجه لعدم ثبوت حد القذف، يقول ما صرح بأنها زنت، قال زنيت بها، الزنا بها أعم من أن تكون مختارة أو مكرهة، أعم من أن تكون ملتفتة أو مشتبهة، عم من ألف شيء أصلا، قد يكون تكون نائمة أصلا لا تدري، زنا بها وهي نائمة مغمى عليها، خب فقدت عقلها مدة، خب فليكن. فمطرح بأنه يقذفها بالزنا، خب هي محل لحصول الزنا لا أنها فاعل هنا، ما في دليل على أنه طرف، على أنها طرف فاعل، طرف منفعل لا بأس، لكن مو طرف فاعل. ولو أقر بحد ولم يبينه، لم يكلف البيان، قال أتيت بجرم يوجب الحد، لا يطلب منه يقول له عيب علمنا شنو حتى نشوف وش مبرد شنو وش قال، يقول لم يكلف البيان، لم يطلب منه أن يبين، لكن وضرب حتى ينهي عن نفسه. وقيل حتى فيها الكلام في أكثر من إشكال، حتى احنا وقيل لا يتجاوز به المئة ولا ينقص عن 80، بين 80 و100، وربما كان صوابا في طرف الكثرة. هذا كأنما قال ضرب حتى ينهي عن نفسه، هذا القول الأول. ربما الحد الذي أتى هو الزنا وإصابة، لا يوجب شيء، بل ربما لا يوجب ماذا؟ الجلد، بل يوجب شيء آخر، يوجب القاط. من قال أنه يجب عليه الجلد؟ نعم، لو قال أنا أتيت بالزنا فأتيت بحد يوجب الجلد، يأتي الكلام أنه المقر مرة واحدة يعذر، لأنه لا بد من الإقرار 4 مرات لثبوت الرجل. وقيل لا يتجاوز به 100 ولا ينقص عن 80، كأنما هذا المدعي يريد أن يقول أقل حد عندنا هو 80 وأكثر حد هو 100 ولا ينقص عن 80، وربما كان صوابا في طرف الكثرة، لأنه لا يوجد عندنا ماذا؟ حد أكثر من 100، لكن في ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير. نلتفت للمسألة أنه أتى بجرمين، مثلا كان وطأ زوجته وهي حائض، هذا يوجب التعزير مؤخر. بل نقول ليس بجيد لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة. ليش؟ لأنه في طرف الكثرة قد يتصور أكثر من 100، وفي طرف القلة قد يتصور أقل من 80. أساسا لا نصل إلى القول، ظاهر كلامه قال أتيت حدا، أتيت ما يوجب الحد، ظاهر كلامه أنه حد مو تعزير. اترك التعزير جارما، نقول حتى لو أنه حد، هناك من الحدود ما هو أقل من 80، وهناك من الحدود ما هو أكثر من 100. مثال لما هو أكثر من 100، من زنى في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، أو في البيت الحرام، أو ما شابه ذلك، في المقام المقدس، فإن هذه الحيثيات يلحظها الحاكم الشرعي فيضيف شيئا. وإن كان هذا الكلام الذي هذا طبعا كلام من صاحب المسالك، وإن كان في النفس منه شيء، من أي جهة؟ نكمل المسألة ثم نأتي. إذا في طرف الكثرة يقول صاحب المسالك يتصور الأكثر، وفي طرف القلة أيضا يتصور الأقل، كما أن 75 حد القوان، من يقود حده أن يحد 75 جلدة. نقول بالنسبة إلى طرف القلة جيد 75 جلدة، لكن في طرف الكثرة الحد مئة، ما عندنا احنا حد أكثر من 100، وما زاد عن 100 مو حد بل تعذير. هذه 120 صوت بضرب الحاصون، هذه 20 صوت التي زادها لكونه في مكة، هذا الفعل حصل مثلا، هذه 20 صوت تعذير لانتهاك حرمة مكة مو حد. على كل حال، وفي التقليل والمضاجعة، نحاول نسرع شوي، وفي التقليل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة روايتان، إحداهما 100 جلدة والأخرى دون الحد، إذا قبلها ولم يطأها أو تضاجع معها في إزار واحد وهي ليست بزوجة له، أو عانقها أو ما تحب، هذه محرمات اختلفت الروايات فيها. ننظر الى الروايات، يقول توجد روايات تشير الى انه يجلد 100 جلدة، يعني يجلد حدا، والاخرى انه يجلد دون الحد، اقل من 100 جلد. ننظر إلى هذه الروايات. الرواية التي تقول بالمئة هي رواية رقم 34274. وعن فلان عن أبي علي الأشعري عن محمد بن علي الجبر عن صفوان بن نحيان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت، رواية مروية في الكافي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد 100 جلدة. هذه رواية أخرى أيضا قبلها رقم 34270. ايضا الشيخ الكلين يرويها عن علي بن ابراهيم سندها جيد هذه الرواية جدا اعلائي. ايضا محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله سند في غاية الجودة. قال حد الجلدي أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحاد والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحاد. حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد الرجل والمرأة والرجلان بعد ذلك يتكلم عنهما والمرأتان أيضا يعني يتكلم عن رجل وامرأة ورجلان وامرأتان. ثلاث حالات عنده. خب عندنا في المقابل روايات تقول تدل على انه دون الحد. ايضا الرواية رقم 34272 يرويها في الكافي بالسند المتقدم وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن مفضل بن صالح مفضل بن صالح فيه كلام عن زيد الشحام عن زيد ما يحضرني الآن عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل والمرأة يجلدان في اللحاف قال بجلدان الظهر يجلدان الباء غلط يجلدان ماءة غير صوتين يعني هذا 100 وهذا 100 إلا صوت 99 صوت يعني خب يعني دون الحد وهي أشهر عمل بها أكثر ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ولو أقر بحد غير الرجم لم يسقط. يعني إذا أقر أربع مرات ثم أنكر سقط الرجم لكن الحد لا يسقط لم يسقط بالإنكار ولو أقر بحد غير الرجم كما يوجب الجلد أو يوجب القاطع أو ما شابه ذلك لم يسقط بالإنكار ولو أقر بحد ثم ساق كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا. أقر بحد ثم ساق كان الإمام مخيرا في إقامة الحد سواء كان رجما أو جلدا يعني يوجب الرجم كالزنا من المحصن أو يوجب الجلد ولو حملت ولا فاعل امرأة حملت شافوها حامل وليست بمتزوجة لا بعل يعني لا بعل لها لا زوج لها البعل يعني الزوج لم تحد لاحتمال الشبهة أو الإكراه إلا أن تقر بالزنا أربع مرات نفس الحمل لا يجب الجلد أو الرجم أو ما شابه ذلك. وأما البينة فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في البينة. كان الكلام سابقا عن إثبات الحد بالإقرار الآن عن إثبات الحد بالبينة. قال لا يكفي أقل من أربعة رجال ثلاثة رجال ما يكفون أو ثلاثة وامرأتين المرأتين تقومان مقام الرجل الرابع لكن ولا تقبل شهادة النساء منفردة ثمان نساء نقول لا تكفي ولا شهادة رجل وست نساء ولا شهادة رجل وست نساء يعني ست نساء يقومون مقام ثلاثة رجال نقول لا يقوم وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء لكن ويثبت به الجلد للرجم. هذا أيضا محل خلاف من الفقهاء قالوا لا تقبل أصلا رجلين وأربع نساء ما ينفعون. خب ولو شهد ما دون الأربع لم يجب. خب ولو شهد ما دون الأربع، يعني تراخى هذا شهدوا، لم يجب الرجم أو الحد. وحد كل منهم للفرياء للقذف، الفرياء يعني الكذب الافتراء، للقذف. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولا بد في شهادة هؤلاء الأربعة من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة، يعني يرى بوضوح عملية الزنا من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما عقد سبب للتحليل، لا نعلم أن هند متزوجة من زيد، حتى متزوجة سرا لا ندري، نحن ما رأيناه أن فلان يطأ فلانا، ويكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل. ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه وحد الشهود. يعني قالوا ماذا؟ قالوا زنى فلان بفلانة، رأيتموه يدخل؟ قالوا لا. هنا المشهود عليه لا يحد ويحد الشهود. التفت معي، هذه المسألة قد توهم شيء، تارة الشهود يأتون ويشهدون على زيد بأنه قد زنى ويقولون أنهم لم يروا الميل في المكحلة، هنا لا ينفع شيء، ونقول يحد الشهود لأنهم ماذا؟ شهدوا على شيء لم يروه. لكن يحدون حد القذف يعني، ولكن لو قالوا لم نرى الزنا، لا نشهد، نحن لا نتهمه بالزنا، نحن نقول رأينا زيدا على صدر هند بهذه الكيفية لكن لم نرى الميل في المكحلة، هنا لا يحد. وإن كانت عبارة المصنف قد يتوهم البعض منها الحد حتى في الصورة الثانية، لكن جزما غير مراد، لا منه ولا من غيره، الكلام كل الكلام عن صورة أنهم شهدوا بالزنا من دون أن ماذا؟ يشهدوا بالمعاينة. التفت إلي للفرق. خب إذا هذا الكلام وجيه فيما إذا كانت الشهادة على الزنا، أما إذا كانت الشهادة من أول الأمر قد قامت على ما دون الزنا لم يجلد، كالتفخيل مثلا، يقولون نحن ما نشهد على أكثر من التفخيل، خب فإنها في الصورة الثانية تسمع الشهادة، شهادة على فعلا في النهاية، ويحد المشهور عليه. بل قد يقال أنه في الصورة الثانية ماكو دليل، حتى أنا بالنسبة لي ما نصح المسألة، قد يقال أنه في الصورة الثانية ماكو دليل على اشتراط الأربعة، يكفي الاثنين، اشتراط الأربعة وردت الزنا، هذا مو زنا، نحن لا نشهد بالزنا، نحن نشهد بالتفخيل. حتى الآن الفقهاء يشترطون الأربعة ولا يشترطون، أنا ما يحضرني لها بالنسبة، يعني هل يلحقونه ويعتبرونه من توابع الزنا أم لا؟ لما يجد من صرح بأنه من توابع الزنا، والأصل في الشهادة أنه اثنتين يعني، إلا ما خرج بالدليل. ولا بد من توارد الشهود على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، هذا بعد واضح بعد وجهه أنهم يشهدون على فعل واحد، لو شهد البعض على الزنا والبعض على التفخيد ما ينفع، الكل شهدوا على الزنا لكن البعض قال يوم الثلاثاء البعض قال يوم الأربعاء ما ينفع، البعض قال في قوم البعض قال في مثلا أصفهان لا ينفع، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة. فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا فيها يعني بدون معاينة، أو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى، خب هنا التفت، في الشهادة على الزنا لا نقول لا نطالب الشهود أن يبينوا الحيثيات كل الحيثيات إلا أن يكونوا محل تهمة، لكن لو البعض بين حيثية من الأساس، نحن لا نطالبهم بالحيثيات، لكن لو البعض بين حيثية والبعض بين حيثية أخرى مختلفة عن هذه الحيثية، بحيث يظهر أن هما فعلين هنا يتغير بعد، التفت وإلا من الأساس لا، نحن لا نطالب بتشديد معهم وهذه المساءلات. أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد، ويحد الشهود للخبث هنا بعد واضح بعد، لأنه لم يثبت الزنا، إذن هؤلاء هم الكاذبون عند الله عز وجل، وما داموا كاذبين وقد شهدوا بالزنا بعد يجلدوا. ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة ففي ثبوت الحد على الزنا وجهان. شوف مو يشهدان على هندين، شو الشهادة على امرأة، يشهدون بأن زيدان قد زنى بامرأة، البعض قالوا أنها مطاوعة له، البعض قالوا لا مكرهة، هم لا يحبون تلك المرأة، لا في إشكال الزنا القذف، إشكال الزنا من جهة زيد، خب من يشهد على أنه أكرهها غير من يشهد على أنها طاوعته. قال ففي ثبوت الحد على الزنا وجهان، الوجه الأول أحدهما أنه يثبت، ليش؟ لأن الشاهدين الأولين شهدا على المطاوعة، الثانيين شهدا على الإكراه مثلا، يثبت لأن الأربعة اتفقوا على الزنا الموجب للحد على كلا التقديرين، سواء كانت مطاوعة أو مكرهة. طب هذا وجه للثبوت. وجه لعدم الثبوت، القول الآخر لا يثبت لأن الزنا بقيد الإكراه غيره، غير الزنا بقيد المطاوعة، الزنا الذي هو فيه قيد الإكراه فعل، والزنا الذي المرأة تكون مطاوعة على الرجل فيه فعل آخر، فكأنه شهادة على فعلين منفصلين مو فعل واحد. بين الوجهين بعد، ولو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد. عندنا رواية هنا في المقام أيضا نقرأها بشكل سريع لا بأس، رقم 34311، رواية في الوسائل رقم 34311 معتبرة السكوني، يرويها من الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بلال عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر سلام الله عليه عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي أين الرابع سلام الله عليه، فقال علي عليه السلام أين الرابع، قالوا الآن يجي، الآن جاء يقف في طريق نتصل لك في التلفون بوصله، فقال هدوهم فليس في الحدود نظر ساعة، الآن هم عند الله هم الكاذبون، هدوهم. خب ولم يرتقب إتمام البينة لأنه لا تأثير في حد، لا كما في تعبير الإمام سنه، فإنه لا نظر، لا يوجد في الحدود نظر ساعة حتى، ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، يعني مرور الوقت على الحادثة لا يسقط الزنا قبل 5 شهور 6 شهور سنة سنتين ما يفرق، لكن وفي بعض الأخبار أنه إن زاد الزمن عن 6 أشهر لم تسمع، لكن وهذا مطرح متروك. وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زال 4 شهود عدول يشهدون على رجل وامرأة بالزنا، ويشهدون أيضا على رجل وامرأة أخرى، افترض دخلوا غرفة فوجدوها غرفة دعارة، وجدوا 5 رجال مع 5 نساء مثلا، تقبل شهادة الأربع شهود على الاثنين فما زال. خب ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، يعني بعد أن كانوا مجتمعين جميعا في المجلس يفرقون. والمقصود بالتفريق هنا أن لا يسمع كل واحد من الشهود شهادة الآخر، وإن كان البعض يقول لابد أن يكون هنا في مجلس واحد، لابد أن يكون الشهود في مجلس واحد، ولكن هذا التفريق ليس بلازم زيادة الاحتياط، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه. يعني شنو ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه؟ لأن أقر ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه، يعني تكذيب سواء المشهود عليه أقر أو نفى، لا تسقط الشهادة ولا تتأكد، يعني لو الشهادة أولئك لا أثر لإقرار هذا الشخص أو تكذيبه فيها. ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه. نعم، تصديق المشهود عليه إذا كانت الشهادة أقل من 3 لو قذفوه وأقر يسقط حد القذف هنا. شفت المثال؟ 3 شهود شهدوا على شخص بالزنا، إذا أقر هو يسقط حد القذف عنهم. بل لو شاهد واحد أيضا يسقط حد القذف. قلنا في حد القذف إذا قرر المقذوف عليه بعد سقط الحد عن القاذف، ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد. ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، لأن التوبة تسقط الذنب والعقاب الأخروي والعقوبة الدنيوية من باب أولى. صحيح، هذا ما يقوله صاحب المسالك، أن العقوبة الأخروية تسقط بالتوبة، فالعقوبة الدنيوية من باب أولى. هذا كلام صاحب المسالك وفيه تأمل، من حيث أن جملة من الفقهاء التزموا بسقوط العقوبة الأخروية مع عدم سقوط العقوبة الدنيوية. شلون؟ مثلا تقدم سابقا أن المرتد الفطري إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ قلنا اختلف الفقهاء. جملة من الفقهاء في السيد الخوي رحمة الله عليه أفتوا بماذا؟ أفتوا بأنه تقبل توبته غاية الأمر، الحد لا يسقط عنه. الحد لا يسقط، يعني تقبل التوبة باطنا لا ظاهرا، فليكن يتوب فتسقط عنه العقوبة الأخروية، لكن العقوبة الدنيوية تبقى ثابتة. هذه العقوبة الدنيوية ماكو دليل على ارتباطها بالعقوبة الأخروية، ماكو تلازم بينهما. فتعليل الشهيد الثاني في المسالك ليس بوجيهين. لو كان عندنا دليل على التلازم بين الأمرين، نعم ما عندنا دليل احنا على التلازم. ولو تاب بعد، نعم قد نقبل الفتوى من دليل آخر، مو بهذا الدليل، مو بهذا التعليل. نعم، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما، سواء كان حدا جلدا، هنا يقصد بالحد ما دون الرجم، يعني جلد 100 جلدة مثلا أو رجما. النظر الثاني في الحد، وفيه مقامان. الأول في أقسام الحد وهي 3، قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب. 3 حالات: قتل، رجم، جلد أو جز جلد وجز وتغريب. أما القتل متى يجب؟ فيجب على أصناف 3. الصنف الأول: من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبهها وشبههما. ذات المحرم المحارم تارة تكون نسبية وتارة تكون سببية، الكلام في هذا في هذه العبارة مطلق يشمل المحارم السببية والنسبية، وإن كان هو مثل بالمحارم النسبية لكن العبارة تشمل المحارم النسبية والسببية، لكن سيأتي أنه يقصد هنا خصوص النسبية. واضح؟ من وين نعرف؟ من كلامه بعد ذلك عن الزنا بامرأة الأب وامرأة البنت، فإنها محارم نسبية سببية عفوا. على كل حال، إذا الصنف الأول الزاني بذات المحرم، الثاني الذمي إذا زنى بمسلمة محسن أو غير محسن. ما نتكلم إحنا عن الإحصان، ها حتى من زنى بذات محرم سواء كان محسنا أم غير محسن. الذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان محسنا أم غير محسن، مو المسلمة تقتل، الذمي هو الذي يقتل. وكذا الصنف الثالث من زنى بامرأة مكرها لها، ما يعبر عنه في عرفنا الحال بالاغتصاب، من اغتصبها فإنه يقتل. خب هذه ثلاثة أصناف. خب ولا يعتبر، يعني لا يشترط في هذه المواضع الثلاثة الإحصان، بل يقتل يقتل على كل حال سواء كان شيخا أو شابا، شيخا كان أو شابا، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. المسلم بالنسبة للمثالين، أما الثالث ما يجي فيه بعد المسلم، المثال الثاني ما يجي فيه مسلم، بعد هو افترضناه ذميا. وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه، القائل هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والحلبي وابن إدريس وابن زهرة، هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الشيخ والحلبي وابن إدريس وابن زهرة ذهبوا إلى أن الزاني بامرأة أبيه أو بامرأة ابنه مثل ذاك يقتل. ظاهر العبارة أنه لم يكن يعني امرأة البنت ليست داخلة بذات المحرم، وجه. وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ ماذا يقصد؟ يعني هل يجلد ثم يقتل أم يقتل دون جلدين؟ هذا الذي يريد أن يقوله، أنه خب هذا فرع الآن بالنسبة إلى ما تقدم، أنه يقتل بمجرده أو يجلد ثم يقتل. وقع الكلام بين الفقهاء في هذه المسألة، قيل نعم يقتل فقط دون الجلد، وقيل القائل الأول ما التفت إليه القائل الثاني ابن إدريس، لعل القائل الأول هو المشهور، وقيل القائل الثاني هو ابن إدريس، بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين، والأول أظهر وهو القتل فقط. ماذا يقصد ابن إدريس بعبارته؟ كلام المشهور واضح، كلام ابن إدريس غامض، خلنا نفهم شو يقصد. كلام ابن إدريس يريد أن يقول، يريد ابن إدريس أن يقول أنه يجمع له بين العقوبتين. الزاني إذا لم يكن محصنا ما هي عقوبته؟ 100 جلدة. خب إذا الزاني إذا 100 جلدة تثبت على غير المحصن. خب إذا كان غير محصن وزنى بذات محرم يقتل، صحيح؟ خب إذا نثبت له عقوبة، الدليل قام على أنه يقتل، نجمع له بين عقوبة الجلد والقتل بأن نجلده أولا ثم نقتله. خب ما من جلد بعد الموت، خب نجلده قبل الموت واضح. هذا واحد. المحصن ما هو حكمه؟ المحصن يجلد ثم يرجم، هنا لن يتغير المحصن، المحصن لن يتغير. أما الذي يتغير هو غير المحصن بأن نجمع له بين عقوبة الجلد والقتل، الدليل الذي قام بالنسبة إلى غير المحصن أنه يجلد، هذا الدليل، وقام دليل آخر على أنه يقتل فنجمع له بين دليلين فيجلد ويقتل. يقال بل يجلد وقيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين. بعد بينا الوجه والأول أظهر. وأما الرجم ندخل في أول مقصد عادي نوقف عادي. والحمد لله رب العالمين.